بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة الغنيمة لمن تكون لمن شهد الوقعة، فكل من حضر القتال هو يستحق من الغنيمة، حضر القتال مقاتلا، هل يفضل أحد على أحد أو يكون على حد سواء؟ يكون على حد سواء. ثم ذكر الشوكاني مسألة تفضيل بعضهم بالتمثيل، سنقرأها. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه يجوز تمثيل بعض الجيش، تمثيل بعض الجيش أي زيادة، التمثيل أي الزيادة، فلما أخرجه مسلم وغيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى سلمة بن الأكوع سهم الفارس وسهم الراجل جمعهما له، عندنا في نسختنا جمعها صحب جمعهما، مع أنه كان راجلا لم يكن على فرس، وأعطاه سهم فارس وسهم راجل. قال: وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وعزاه المنذري في مختصر السنن إلى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل سعد بن أبي وقاص يوم بدر سيفا. هذا الحديث أخرجه أحمد ومن ذكر أبو داود والنسائي في الكبرى والترمذي من طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن مصعب بن سعد عن سعد. وهذا إسناد حسن. بقي قول إن المنذري عزاه إلى مسلم، نعم أخرجه مسلم، ولكن ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه السيف، ليس فيه التصريح بذلك، وقع التصريح أنه أعطاه ذلك السيف عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي، أما مسلم أخرجه وفي اختصار. قال: وقد ذهب إلى ذلك الجمهور إلى جواز التمثيل، وحكى بعض أهل العلم الإجماع عليه، واختلف العلماء هل هو من أصل الغنيمة أو من الخمس. وقد ورد في تمثيل السرية حديث حبيب ابن مسلمة عند أحمد وأبي داود وابن ماجه، وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع بعد الخمس في بدأته، ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته. هذا الحديث أخرجه هؤلاء الذي ذكرهم الشوكاني كلهم من طريق مكحول عن زيد ويقال زياد ابن جارية، زيد ويقال زياد ابن جارية، قال سمعت حبيب ابن مسلمة الفهري، وهذا إسناد صحيح، هو في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. ومعنى نفل الربع بعد الخمس في بدأته ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته، بدأته أي في أول الغزو، معنى أنه قبل أن يغزو الجيش بأكمله يبعث سرية، فإذا غنموا شيئا يخرج منه الخمس أولا ثم ينفلهم الربع، يعطيهم ربع ما بقي. والباقي يقسم بين سائر الجيش، وهؤلاء السرية منهم، ولكن ربع منه يكون خاصا بهم بعد إخراج الخمس. هذا في البدء في أول الغزو. وأما في رجعته أي في آخر الغزو إذا بعث سرية فغنموا شيئا ينفلهم الثلث، يخرج الخمس ثم يعطيهم ثلث ما بقي، ثم يقسم الباقي بين الجيش كله. قال العلماء والعلة في ذلك أنه يعطي ينفل أولا الربع وفي الرجعة ينفل الثلث أكثر، أنهم في البدأة لا يزالون نشيطين متحمسين للقتال ودوابهم نشيطة ليست متعبة، بخلاف الرجعة إذا كانوا في الرجعة يكونون قد تعبوا وأنهكت دوابهم، وأيضا فيهم شوق الرجوع إلى بلدانهم، فكان ينفلهم في الرجعة أكثر. هذا معنى الحديث نفل الربع بعد الخمس في بدأته، أي ينفل السرية التي تخرج من الجيش، وهذا هو أحد أقسام النفل كما سيأتي. وفي الرجعة ينفلهم الثلث أي أكثر. قال وأخرج نحوه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه ابن حبان من حديث عبادة ابن الصامت، حديث عبادة ابن الصامت أخرجه هؤلاء من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت، قد تقدم عن هذا الإسناد، إلا أن هذا الإسناد اختلف فيه على عبد الرحمن بن الحارث بن عياش، ويغني عنه الحديث السابق حديث حبيب بن مسلمة. قال وأخرج أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي من حديث معن بن يزيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا بعد الخمس، وهذا الحديث أخرجه هؤلاء المذكورون أحمد وأبو داود والطحاوي في شرح المشكل كلهم من طريق عاصم بن كليب عن أبي الجويرية الجرمي عن أبي الجويرية الجرمي واسمه حطان ابن خفاف عن معن بن يزيد السلمي، إسناده صحيح وفي الصحيح المسند للشيخ أيضا رحمه الله. قال وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش. والخمس في ذلك كله، أي مع إخراج الخمس في ذلك كله. قال: وفيهما أنه نفل بعض السرايا بعيرا بعيرا. وفي الباب أحاديث. هذه مسألة التنفيل، ومن المسائل المهمة التي يحتاج إليها في قسمة الغنائم. والتنفيل معناه كما في المغني في صفحة 64 قال: هو زيادة تزاد على سهم الغازي. هذا النفل، النفل هو زيادة تزاد على سهم الغازي. مأخوذ من النفل، والنفل هو ما زاد على الفرض، ومنه نوافل الصلاة، مثل قول الله: وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، أي زيادة وعطية. فالنفل هو الزيادة التي تزاد في سهم الغازي، يكون له سهمه من الغنيمة ويزاد شيئا. والنفل عند أهل العلم ثلاثة أقسام: القسم الأول تنفيل سرية من الجيش، تنفيل سرية من الجيش، كما سبق معناه في بيان الحديث، حديث حبيب بن مسلمة أن يغزو الإمام أو نائب الإمام، فإذا دخل دار الحرب بعث بين يديه سرية تغير على العدو، فإذا غنمت شيئا فإن ذلك الشيء يخرج منه الخمس، ثم ينفلون ربع ما بقي، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نفل في البدء الربع. وهكذا إذا قفل من الغزو بعث سرية تغير. فإذا غنمت شيئا جعل لهم الثلث منهم بعد إخراج الخمس، ثم تقسم تلك الغنيمة الباقي منها في سائر الجيش، وهؤلاء السرية منهم، ولكن ذلك الثلث الذي أعطاهم زيادة لهم. فهذا القسم الأول من النفل الذي يكون لسرية تخرج من الجيش في بدأته أو في رجعته. وهذا القسم من النفل جائز عند عامة أهل العلم، ويروى عن عمرو بن شعيب أنه خالف في ذلك وقال: إنما النفل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون بعده، أي نفل سرية. قال ابن قدامة: ولعله يحتج بقول الله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، أي أن الله تعالى خص بها نبيه. وعامة أهل العلم على خلافه، وقد نفل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم أبو بكر الصديق، نفل سلم بن الأكوع في بعض الغزوات كما في صحيح مسلم حين أعطى تلك الجارية، تلك المرأة التي طلبها منه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، قال هبها لي. فالصحيح وقول عامة العلماء وأن هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وللأئمة أو الأمراء بعده، لهم حق التنفيل لسرية من الجيش. فهذا هو القسم الأول. القسم الثاني من النفل أن ينفل الإمام بعض الجيش، بعض أفراد الجيش لبلائه الحسن الذي أبلاه ولشدة بأسه في القتال، أو لمكروه تحمله وتعرض له دون سائر الجيش. فمعناه أنه ينفل بعض من له مزية في القتال. وهذا القسم الثاني أيضا جائز، ودليله حديث سلمة ابن الأكوع في صحيح مسلم، حديث الطويل حين أغار عبد الرحمن ابن عيينة على إبل النبي صلى الله عليه وسلم فأدركهم سلمة واستنفذ منهم ذلك، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سهم الفارس وسهم الراجل، مع أنه كان راجلا. وهكذا جاء في صحيح مسلم عن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم وعليهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال سلمة فبيتنا عدونا فقتلنا ليلة إذن 9 أبيات وأخذنا منهم امرأة فنفلنيها أبو بكر. أي لما كان له من الجهد العظيم في ذلك. وهذا الذي له بأس شديد أو بلاء حسن أو تعرض لشدة لم يتعرض لها غيره، للإمام أن ينفله ولو لم يسبق شرط، لو أن ينفله مطلقا ولو لم يسبق شرط في ذلك، أي أن من أبلى بلاء حسنا نعطيها، لكن ينظر من الذي أبلى في قتاله فيعطى زيادة على غيره. القسم الثالث أن يحض الإمام أو أمير الجيش على عمل معين ومن قام به ينفله، كان يقول من صعد هذا الحصن أو هدم هذا السور أو فعل كذا وكذا، من جاء بأسير فله كذا وكذا، يزيده ويعده بشيء قبل القتال. وهذا جائز في قول أكثر العلماء، وجعل منه أحمد رحمه الله ما إذا قال الإمام من جاء بعشر دواب، من جاء بعشر إبل، بعشر بقر فله واحدة منها، أي يعده بذلك قبل القتال، فمن وفى بذلك أعطاه إياه. فأكثر أهل العلم على جواز ذلك. واستدلوا بالأحاديث التي فيها التنفيل، الأحاديث السابقة حديث حبيب بن مسلمة الفهري وغيره، والسلل له أيضا بحديث من قتل قتيلا فله سلبه، قال ولأن هذا فيه مصلحة وتحريض على القتال فجاز. والمصلحة التي في القتال مصلحة عظيمة، ولذا أجيزت فيها بعض الأمور لأجل المصلحة، كالسبق مثلا، السبق وهو أخذ الرهن والجائزة أبيح في أمور الحرب للمصلحة العظيمة التي فيها. فهكذا هذا من هذا الباب. خالف في هذا الإمام مالك رحمه الله، فكان يكره هذا النوع من التنفيذ، قال لأن قتالهم على هذا الوجه سيكون لأجل الدنيا. قال وأما حديث من قتل قتيلا فله سلبه فإنما كان بعد أن انتهى القتال ولم يكن قبل، لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من القتال قال من قتل قتيلا له سلبه. والأرجح قول الجمهور. وأما قول الإمام مالك إنه سيكون هذا القتال لأجل الدنيا، فيقال إن المصلحة التي في الجهاد وقهر الأعداء وإعزاز الإسلام أعظم، فالمصلحة التي في الجهاد مصلحة عظيمة، مصلحة عامة للإسلام والمسلمين. وأما قوله إن السلب، حديث من قتل قتيلا له السلب، إنما كان بعد الغزو وبعد أن برد القتال، فيقال نعم كان بعد الغزوة تلك بعينها، أما الغزوات التي بعدها فيكون هذا الحكم قبلها معروف، صار الحكم هذا مشروعا معروفا. فالحديث هذا وإن كان بعد أن برد القتال وانتهت الغزوة إلا أنه بالنسبة لما بعدها يكون قبل الغزوة، صار هذا الحكم متقررا معروفا. فالتنفيل على هذا الوجه جائز على الصحيح، وهو قول أكثر أهل العلم. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك مسألة التنفيل، هل يكون من الخمس أو من غير الخمس؟ وقد أشار الشوكاني إلى الخلاف في هذه المسألة. هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن النفل يكون من الخمس، وهذا مذهب مالك وسعيد بن المسيب. أن النفل يكون من الخمس. أي من الخمس الخامس الذي هو لله وللرسول وذي القربى. والقول الثاني وهو قول الشافعي أن النفل يكون من خمس الخمس، أي من الخمس الخمس الذي هو لله وللرسول فقط، ولا يدخل فيه سهم ذوي القربى واليتامى والمساكن ابن السبيل. وحجة هؤلاء أصحاب القول الأول والثاني قالوا لأنه لو أعطاهم من الأربع الأخماس التي هي لهم لم يكن هذا نفلاً، بل يكون هذا من نصيبهم من سهامهم. قالوا هذه الأربعة الأخماس هي نصيبهم وهي سهامهم، فإذا كان التنفيل منها فمعناه أنه هذا ليس تنفيلا، ليس شيئا زائدا، بل هذه هي سهامهم. والقول الثالث هو قول أكثر العلماء أن التنفيل يكون من أصل الغنيمة باستثناء الخمس، يخرج منها الخمس وما بقي من بعد الخمس هو الذي يكون منه التنفيل. ودليل هؤلاء حديث معن بن يزيد لا نفل إلا بعد الخمس، هذا الحديث صريح أنه لا تنفيل إلا بعد الخمس. حديث ابن عمر في الصحيحين قال والخمس في ذلك كله واجب، كان نفل السرية قال والخمس في ذلك كله واجب. حديث حبيب بن مسلم صريح أنه نفل في البدء الربع بعد الخمس، أي بعد أن أخرج الخمس، وفي الرجعة نفل الثلث بعد الخمس. وهذا القول هو الصحيح وعليه تدل الأدلة. قد يقول قال كيف إذن ينفلهم؟ هل بعد أن يعطيهم السهام أو قبلها؟ والجواب قبل أن يقسمها سهاما، يأخذ من الأربعة الأخماس الباقية من أصلها ما ينفل به من يريد، إن كانت سرية في البدء السنة أن ينفلها بربع الباقي، وإن كانت في الرجعة السنة أن ينفلها بثلث الباقي، وإن كان غير ذلك ينفل بما يراه مناسبا كما سيأتي بيان حبه إن شاء الله. وما بقي بعد التنفيل يقسمه سهمانا بين المقاتلين. فالتنفيل يكون شيئا زائدا ويعطى قبل قسمة السهمان، كما يدل عليه حديث حبيب بن مسلمة صريح في ذلك أنه نفلهم الربع بعد الخمس ثم قسم الباقي. أيضا مما يتعلق بذلك مسألة التنفيل، هل له حد أو يجوز مطلقا حتى ولو نفلهم نصف الغنيمة؟ الشافعي رحمه الله يذهب إلى أنه موكول إلى اجتهاد الإمام، وأنه يفعل ما يراه مناسبا، وأنه ليس هناك حد يتقيد به الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة نفل الربع ومرة نفل الثلث ومرة نفل نصف السدس، كما في حديث ابن عمر حين نفلهم بعيرا بعيرا كان نصيب الواحد 12 بعير. ثم زادهم بعيرا بعيرا نصف السدس، لأن السدس 12 2 ونصفها 1. حديث ابن عمر في الصحيحين قال نفلنا النبي غزونا فكانت سهماننا 12 بعيرا 12 بعيرا ونفلنا بعيرا بعيرا، إذن هذا البعير هو نصف السدس. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم تارة نفل الثلث وتارة نفل الربع وتارة نفل نصف السدس، فهذا يدل أنه ليس له حد بل هو موكول إلى اجتهاد الإمام. وجمهور العلماء على أن الإمام لا ينفل أكثر من الثلث، يجتهد فيما دون الثلث ولكن لا يجاوز الثلث. قالوا لأن هذا هو أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفل، كما في حديث حبيب بن مسلمة. وهذا القول أحسن، أنه الإمام يجتهد موكول الاجتهاد الإمام فيما دون الثلث ولا يجاوز الثلث، لأن الثلث هو أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. بقي لو شرط الإمام شرطا ثم صار هذا الشرط زيادة على الثلث، من قال مثلا من فتح هذا الحصن فله 10 من الإبل، فلما غنموا كانت 10 من الإبل أكثر من ثلث الغنيمة، فإنه عند الجمهور يرد إلى الثلث، وإن كان قد شرط له فإنه يرد إلى الثلث. أيضا مما ينبه عليه في مسألة التنفيل أن التنفيل ليس خاصا بمال دون مال، بل النبي صلى الله عليه وسلم نفل تارة الإبل ونفل تارة سيفا كما في حديث سعد، ونفل أبو بكر سلمة امرأة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فالتنفيل ليس خاصا، يجوز التنفيل من السلاح، من الدراهم والدنانير، من السبايا، من البهائم، لا يختص بنوع معين من المال. وهذا بخلاف السلب، السلب كما سيأتي ما يحمله المقتول فقط، قتل قتيل له سلب وما يحمله ما يختص به، وأما التنفيل فهو أعم. هذه مسائل مما يتعلق بهذه المسألة باب التنفيل. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله بعدها مسألة سهم الصفي، ويا ليت أن الأئمة والأمراء يعملون بمثل هذه الأحكام، لنشط الناس للجهاد ولأذلوا الكافرين. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.